سيدي ما قطع احنا قطع عنك هاي كان تصله
تريد تنصبوه بعدين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعرض الشيخ لعدة مطالب. المطلب الأول وأنه بعد أن استفدنا من الآية أنه لا سبيل للكافر على المسلم، وذلك رعاية لحرمة المؤمن، فحينئذ كل ما هو مصداق للسبيل فهو منفي، سواء كان ذلك المصداق هو من باب البيع أو كان من باب الهبة أو كان من باب الوصية أو بأي نوع من أنواع التمليك، فإن سائر هذه الأنواع مصداق لعنوان السبيل فتكون منفية بالآية. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، وقع الكلام بأنه هل يصح إجارة المسلم للكافر، يعني بأن يكون المسلم أجيرا للكافر، الكافر مستأجر والمسلم أجير. هذه المسألة لها عدة مقدمات. المقدمة الأولى أن البحث حينئذ ليس في العبد فقط، كما يوهم سياق العبارة كأن العبارة تبحث عن العبد، لا فرق. البحث هل يصح أن يكون المسلم أجيرا للكافر، سواء كان الأجير حرا أو عبدا، لا فرق في ذلك بين الحر والعبد. البحث عام، هل يصح أن يكون المسلم أجيرا للكافر؟ وثانيا، المقدمة الثانية، أن البحث في المقام في مصداق عنوان السبيل، في مصداق عنوان السبيل، يعني لا بحث في الكبرى وإنما البحث في الصغرى. هل أن إجارة المسلم للكافر، هل أن كون المسلم أجيرا للكافر سبيل للكافر على المسلم أو ليس بسبيل؟ فالبحث صغروي في صدق عنوان السبيل وليس بحثا كبرويا. المقدمة الثالثة، أنه لو قلنا بأن المراد بالسبيل هو السلطنة فلا مورد للبحث حينئذ، وإنما محل البحث بناء على أن المراد بالسبيل هو الملكية. لو قلنا واخترنا فيما سبق كما الشيخ طرحه من جملة المناقشات للآية أن المراد بالسبيل هو السلطنة، إذا قلنا بأن المراد بالسبيل في الآية هو السلطنة فهذا لا يمنع الإجارة، إنما يتصور المنع من الإجارة بناء على أن معنى السبيل هو الملكية. إذا قلنا بأن المراد بالسبيل هو الملكية فهل تشمل الملكية ملكية المنافع والأعمال أم تختص بملكية الأعيان؟ يعني هل أن الآية تنفي ملكية الكافر للعبد المسلم، أو أن الآية تنفي ملكية الكافر حتى لمنفعة المسلم وعمله فضلا عن عينه؟ إذن البحث في المقام مترتب على أن المستفاد من الآية هو أن المراد بالسبيل شنو؟ الملكية، حيث يصح حينئذ أن المنفي في الآية السبيل بمعنى ملكية الأعيان، أو أن المنفي في الآية السبيل بمطلق الملكية سواء كانت ملكية الأعيان أو ملكية المنافع والأعمال. أما لو قلنا بأن المراد بالسبيل في الآية هو السلطنة، لا مانع حينئذ من الإجارة، نلتزم كما في الأعيان، يملك لكن لا سلطنة له على ما يملك. هذه المقدمات الثلاث لهذا المطلب. بعد الفراغ عن هذه المقدمات ذكرت في المسألة عدة أقوال. القول الأول هو المنع مطلقا، يعني لا يصح أن يكون المسلم أجيرا للكافر مطلقا، باعتبار أن الإجارة نوع من السبيل، يعني ملكية الكافر لمنفعة المسلم أو لعمل المسلم نوع من السبيل، فهي شنو؟ منفية بالآية. ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. القول الثاني هو التفصيل بين الحر وبين العبد، يعني لا مانع من أن يكون الأجير حرا، ولكن لا يصح أن يكون الأجير عبدا. والوجه في ذلك، والوجه في الفرق يعني بين الحر وبين العبد، إحدى نكتتين. النكتة الأولى أن يقال بأن الملكية في إجارة الحر على نحو ملكية الانتفاع، بينما الملكية في إجارة العبد على نحو ملكية المنفعة. وفرق بين ملكية المنفعة وملكية الانتفاع. فإذا فرضنا أن الأجير هو العبد، فإجارة العبد من قبيل إجارة الأعيان تماما، كما لو آجرت سيارة لشخص. إذا آجرت سيارة لشخص فإن المستأجر شنو؟ يملك منفعة السيارة. إجارة السيارة من قبيل إجارة الأعيان التي نتيجتها شنو؟ تملك المنفعة. العبد من هذا القبيل، لما؟ لأن العبد عين مملوكة. فإذا قام المالك وآجر عبده لمالك آخر كافرين، فهو كما لو آجر سيارته. إذا آجر عبده لكافرين فهو كما لو آجر سيارته. نتيجة هذه الإجارة ملكية المنفعة، بلحاظ أن الإجارة من قبيل ملكية بلحاظ أن إجارة العبد من قبيل إجارة الأعيان، فنتيجتها شنو؟ ملكية المنفعة. فيملك الكافر منفعة العبد كما يملك منفعة السيارة لو أجرت له. بينما إجارة الحر نفسه لشخصين، الحر إذا آجر نفسه لشخصين، آجر نفسه سائقاً أو آجر نفسه صباغاً أو خياطاً، ليست الإجارة من قبيل إجارة الأعيان، حتى تكون نتيجتها ملكية المنفعة، بحيث يملك المستأجر منفعة هذا الأجير. وإنما الإجارة هنا من قبيل إجارة الأعمال، يعني نتيجتها ملكية الانتفاع لا ملكية المنفعة. ما يملكه المستأجر من الأجير، ما يملكه المستأجر من الأجير الانتفاع به في وقت معين، لا أنه يملك المنفعة عليه، بحيث يكون هناك مالك ومملوك ومملوك عليه كما في المنفعة. لا، هذا يملك الانتفاع به لكن لا يملك منفعة عليه، بخلاف إجارة العبد. عندنا مالك وهو المستأجر، مملوك عليه وهو العبد، مملوك وهو المنفعة. فالكافر يملك على العبد منفعته، بينما في ملكية الانتفاع، في ملكية الانتفاع ليس هناك مملوك عليه، غاية ما هناك أن الكافر يملك الانتفاع بهذا الحر في مدة معينة. حاصلة ولكن ليس العكس، ولكن ليس إذا حصلت ملكية الانتفاع حصلت ملكية المنفعة، إذا حصلت ملكية المنفعة حصلت ملكية الانتفاع ولا عكسه، وليس إذا حصلت ملكية الانتفاع حصلت ملكية المنفعة. ففي ملكية المنفعة يستطيع أن يبيع هذه المنفعة، إذا يملك على العبد منفعته، إذا يملك على العبد منفعته يقدر شنو؟ يبيع هذه المنفعة التي يملك من أملاكه، بعد يبيع هذه المنفعة التي على العبد لشخص آخر، أو يهبها أو يؤجرها أصلا. ولكن في ملكية المنفعة لا يتم ذلك. لما؟ كما في العارية، العارية أنا إذا أعرتكم هذا الكتاب، إذا أعرتكم هذا الكتاب صار لكم حق في الانتفاع لا في المنفعة، والدليل على أن حقكم في الانتفاع لا في المنفعة أنكم لا يصح لكم شنو؟ هبة منفعة الكتاب، ولا بيعها، ولا التنازل عنها بعوض، لأنكم لا حق لكم في المنفعة، حق لكم شنو؟ في الانتفاع. فلذلك يفرقون بين العارية وبين الإجارة بهذا المعنى. نقول لو قلنا بأن الإجارة، إجارة الحر، من باب تمليك الانتفاع لا من باب تمليك المنفعة، بحيث ليس له شيء يبيعه أو يهبه، فحينئذ شنو؟ فحينئذ إذا كان مجرد أنه يملك الانتفاع فلا بأس بإجارة الحر المسلم عليه، يعني بأن يكون حر أجيرا عنده.
تسيد ملكية الانتفاع مو نشأ من ملكية المنفعة.
لا،
هو إذا ملك الانتفاع من هذا الشخص لم يكن مالك الانتفاع إلا لأنه ملك منفعة.
لا، لأن المالك ملكه الانتفاع، ما ملكتني المنفعة، أنت ملكتني الانتفاع ما ملكتني المنفعة.
طيب الانتفاع هذا حاصل بعد ما تكون متقدمة من حصول المنفعة،
حاصل
متأخر من حصول المنفعة،
حاصل ما
تم الانتفاع.
كلام في الملكية لا في الحصول. هل الانتفاع يحصل؟ كلام أيهما المملك؟
المستأجر، المستأجر حينما يملك الانتفاع لم يملك الانتفاع إلا وقد ملك في مرتبة متقدمة المنفعة.
لا أصل لا،
كيف نفكك بين الانتفاع والمنفعة؟
من أوضح الواضحات في الفقه.
زين،
الآن في العارية يقول إذا أعرتك هذا الكتاب شنو حقكم في وين هذا الآن؟
المنفعة.
لا، ليس لكم حق في المنفعة، لو كان لكم حق في المنفعة لصح لكم التنازل عنها شنو؟ بعوض. شوف لشخص آخر يقول ترى أنا لي حق في منفعة هذا الكتاب، فعلي عوض.
هل المقتضى العقد المنح هو العقد الذي أجريه؟
يعني أي عقد؟
ذاك عقد إيجار.
الآن لكم حق بنتيجة العارية، لو ما لكم حق،
لي حق
في أي شيئين؟
بالانتفاع.
تقول في المنفعة قلتم في المنفعة أنا أريد أفرق تقول لا يتصور الفرق أريد أفرق لو لا بعدين أروح لا تتفرق شيء واحدة واحدة تقول قلت ما هو الفرق أنا قلت لكم الفرق في العارية هل لكم حق في المنفعة وفي الانتفاع لو كان لكم حق في المنفعة لصح التنازل عن هذا الحق بعوض بينما لكم حق في الانتفاع الانتفاع شنو الانتفاع الاستيفاء يعني أنت الآن أعرتني هذا الكتاب يومين الذي لي الحق فيه استيفاء المنفعة لا نفس المنفعة المستوفى لا حق لي فيه لي حق في الاستيفاء يعني في الاستيفاء الخارجي إن أردت أن أستوفي فلي حق في هذا الاستيفاء ما أردت أن أستوفي المنفعة باقي على من؟ على ملك المعير وحقها والحق في هذه المنفعة للمعير لا للمعار المعار ليس له إلا حق الاستيفاء أمام لولا
المنتفع فيه على كلام سيدنا أن المنفعة يكون التي تكون تابعة للمالك هذا المنتفع به صحيح ما في كلام
المنتفع به هو هذا
هو العين احنا نتكلم عن
العين, العين؟
الحين مثل سيدنا جهاز نفرضنا جهاز عالي هذا قابل للانتفاع حينما أنا أستعير أنا قبلت الانتفاع ولم أقبل منفعة على كلام سيدنا
أقبل ما يلمعه يقبل أو ما يقبل
لا أنا يعني لي قابلية أنه أملك الانتفاع ولا أملك المنفعة الحين المنفعة إذا كان مقصود بها العين فهذا واضح ما نتكلم عن العين كيف حين نفكتنا بين الانتفاع والمنفعة والقال أن المنفعة ليس له وجود خارجي
المنفعة مال من الأموال لو ليست مال
لا مالية
مال من الأموال أو لا
طيب هي مقومة المال تلك العين
هي في حد ذاتها مال أو لا طيب. المنفعة في حد ذاتها مال أو لا
مال قابل للمعاوضة
بينما الانتفاع ليس مال
خب الانتفاع حصل منفعة سيدنا الجليل
فليكن ولكن ليس مالا العجيب هذا الآن يقولون الإنسان متقوم بالناطقية والناطقية لكن بالنتيجة أن هذا فاصل وهذا نوع بالنتيجة بينهما تغاير فليكن متقوما به الانتفاع لا يحصل إلا مع وجود منفعة لكن هناك شيئان استيفاء ومستوفاء وأنا ملكتك الاستيفاء ولم أملكك مستوفى الشكو بها يعني
بس انا لم اتملك الاستيفاء الا والمستوفى به المستوفى اللي استوفيه ملكته
من وين هذه الملازمه عقلا شرعا عرفا عادتين طبعا يعني هذا امر ما دمتم تسلمون ان هناك تغاير تارة تقول لا مو متغايرا المنفعه هي الانتفاع تارة تقولون لا فارخ الانتفاع هو عمل خارجي استيفاء الانتفاع عمل خارجي حسي استيفاء بينما المنفعة مال موجود بوجود العين استوفي أم لم يستوفى المنفعة مال موجود بوجود العين استوفي أو لم يستوفى ولذلك أنا مثلا أبيعك منافع سنة وبعد ما صارت تمام لولا المنفعة مال موجود بوجود العين استوفي أم لم يستوفى بينما الاستيفاء عمل خارجي حسي وهو عبارة عن أكل هذا الشيء وأخذ هذا الشيء بعد أن نفرق بينهما نقول هذا غير هذا ما لم نعد بلو إذن هناك ملازم وبعد أن سلمتم أن هناك أمرين فأنا المالك حر أنا بعث أموالي أنا ما ملكتك المنفعة وإنما ملكتك استيفاءها لأني لو ملكتك المنفعة لصح لك تمليك ما ملكت بأن تملكه لغيرك بهبة ببيع بإجارة لا أنا ما ملكتك المنفعة ملكتك استيفاءها يعني العمل الحسي الخارجي الذي هو عبارة عن الأكل والاستيفاء هذا نظير ما يذكره الفقهاء من إباحة الانتفاع أنا الآن أبيح لكم مثلا الآن تدخلون داري قدم لكم شاي شهد مو ملككم هذا إباحة انتفاع بس يعني يجوز لك شرب الشاي أما لا تملكه لا تقدر تبيعه لا تقدر توهبه لا تقدر تطلع ببرا مجرد إباحة انتفاع إباحة مالكية لا إباحة تمليكية فرق بين الإباحة المالكية والإباحة التمليكية هنا أيضا أنا ما ملكتكم نفس المستوفى، نفس المنفعة التي هي مال في حد ذاته، ملكتكم استيفاءه. هذا أول البيع شيخنا، هي أول البيع ذكرناه، الفرق بين العارية والإجارة. فبناء على هذا المبنى أن الإجارة إجارة الحر تختلف سنخا عن إجارة العبد، بأن تكون إجارة الحر من باب تمليك الانتفاع وإجارة العبد من باب تمليك المنفعة. لأجل هذا الفرق يقال حينئذ بأنه يجوز إجارة الحر ولا تجوز إجارة العابد. هذه النقطة الأولى.
على هذا سيدنا يكون إجارة، حتى إجارة الحر ما تملك انتفاع، ملك منفعة. أنا مثال كنت فضلتم به،
وهو
أن 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 تمليك الانتفاع هو الاستيفاء، تمليك المنفعة لا، هو لتبقى معه في أي وقت يستطيع أن يستوفي بها. ما يفرق إجارة العبد عن إجارة الحر، لأنه الحر حينما يؤجر نفسه على الأجير، على المستأجر، فهو قد ملك منفعته، لم يملك انتفاعه.
النقطة الثانية أن يقال لو سلمنا بأن إجارة الحر كإجارة العبد، يعني أن العرف العقلائي لا يفرق بين إجارة الحر وإجارة العبد، فيرى أنهما من سنخ واحد، إما كلاهما من باب الانتفاع، من باب تمليك الانتفاع، أو كلاهما من باب تمليك المنفعة، يعني لا يفرق بينهما العرف العقلائي. لو سلمنا ذلك فنقول بأنه إذا افترضنا أن الحر والعبد كلاهما من باب تمليك المنفعة، ولكن حيث إن الحر قابل للاستناب والتسبيب بخلاف العبد، لم يتصور سبيل للكافر على الحر وتصور على العبد. الحر آجر نفسه للكافر، والإجارة عبارة عن شنو؟ عن تمليك المنفعة، ولكن الحر قادر على التسبيب، بمعنى قادر على أن يسلم للكافر المنفعة المطلوبة لا بالمباشرة ولكن بالتسبيب، يعني بأن يستأجر كافر آخر ويخليه هو شنو؟ ويخليه هو يسلم العمل. أنت استأجرتني لمنفعة الصباغة، أنا الآن أستأجر كافر مكاني يصبغ لك وأنت خذ المنفعة منه، تمام لولا؟ بما أن الحر قادر على الاستناب والتسبيب، يعني قادر على تسليم ما ملكه الكافر لا بالمباشرة، فلا يتصور للكافر سبيل عليه، بينما الحر لأنه لا يقدر على الاستنابة والتسبيب فحينئذ يتصور للكافر سبيل عليه بلحاظ عدم قدرته على الاستنابة والتسبيب، فيتعين عليه المباشرة، حينئذ يتصور سبيل للكافر عليه. إذن فلأجل إحدى هاتين النكتتين فصل بعضهم بين إجارة العبد وإجارة الحر، فأجاز في الثانية ومنع في الأولى. هذا خارج عن محل البحث، نحن كلامنا الآن ما إذا استأجره بمعنى ملك المنفعة عليه
لا بشرط،
لا بشرط، هذا هو محل البحث، وإلا خرج عن محل البحث. القول الثالث، خل أكمل شيخنا الشرق والجماعة ينتظرون بعد. القول الثالث هو التفصيل بين أن يكون الإجارة مؤداها الملكية في الذمة، وبين أن يكون مؤداها ملكية العمل الخارجي. ذكروا هذا التفصيل في باب الإجارة. قالوا في باب الإجارة بأن متعلق الإجارة تارة ملكية العمل في الذمة وتارة ملكية العمل الخارجي. مثلا عندما أستأجر شخصا لكنس البيت أو لصباغة البيت، فهنا ما يملكه المستأجر على الأجير كلي، ما يملكه المستأجر على الأجير كلي ذمي، وهو شنو؟ عمل الصباغة. عمل الصباغة كلي ثابت في ذمة الأجير. أما هذا الذي أستأجره للخدمة، أقول هذا خادم يشتغل عندي، هذا لا يملك عملا كليا على ذمته، يملك نفس منفعته الخارجية، نفس عمله الخارجي. يعني هذا الشخص يشتغل مثلا عندي شايكي، مثلا يصب شاي ويكنس ويخدم وفلان إلى آخره، هذا الشخص من الساعة 7 صباحا إلى حظر منع التجول إلى الساعة مثلا 6 ليلا، هذا الشخص بين الحدين ما يصدر منه أنا أملكه، كل شيء يصدر منه أنا أملكه، فأنا أملك نفس عمله الخارجي، نفس عمله الشخصي، ما يصدر منه أنا أملكه. وبعبارة أوضح، الإجارة في القسم الأول إجارة أعمال، بينما الإجارة في القسم الثاني إجارة أعيان. إذا استأجرت شخصا لعمل الصباغة فأنا ما استأجرت جسمه، استأجرت شنو؟ لأجل العمل. يعني أنا ملكت عمل الصباغة عليه، بينما في القسم الثاني هذا الذي استأجرته للخدمة من ساعة كذا إلى ساعة كذا، هذا إجارة أعيان، يعني مثل ما استأجر ده، يعني ملكت منافعه بين هذين الحدين. فإذا بالنتيجة هناك فرق بين إجارة الشخص تارة على نحو إجارة الأعمال وتارة على نحو إجارة الأعيان. فإذا استؤجر على نحو إجارة الأعمال، أنت غاية ما هناك ما ملكت شنو؟ ملكت كلية الصباغة على ذمتي، هذا لا يعد سبيلا عليه، أنت ملكت كلي الصباغة على ذمته وهذا لا يعد سبيلا عليه. لما لا يعد سبيلا؟ لأن عمل الصباغة كما يتأتى منه بالمباشرة يتأتى منه بالتسبيب والاستنابة، فلا سبيل لك عليه، بخلاف ما إذا استأجرته إجارة الأعيان، بمعنى أنك ملكت منفعة هذا الجسم بين الحدين من الزوال إلى الغروب مثلا. إذن فبالنتيجة لا فرق بين الحر والعابد، وإنما ينبغي التفريق بين نوعين من الإجارة. إن كانت الإجارة على نحو إجارة الأعمال فالإجارة صحيحة، وإن كانت الإجارة على نحو إجارة الأعيان فالإجارة فاسدة. لما؟ لأنه لا يتصور السبيل في الأولى ويتصور السبيل في ماذا؟ في الثانية. القول الثالث هو التفصيل في هذا التفصيل، تفصيل هذا التفصيل، وهو أنه لا بد أن نفرق في إجارة الأعمال، بل الرابع، القول الرابع، التفصيل في هذا التفصيل، لا بد أن نفصل في إجارة الأعمال أيضا، بأن نقول تارة أستأجر شخصا على كلي الصباغة وهذا ليس سبيل، وتارة أستأجر شخصا على صباغته لا على كلي الصباغة، بمعنى أن ما أملكه على ذمته الصباغة المقيدة بأن تكون صباغة منه لا مطلق الصباغة. فهذه إجارة أعمال، لكن المملوك وشنو صباغته لا كلي الصباغة، وحينئذ يتصور السبيل عليه، لأن المملوك عليه صباغته لا كلي الصباغة. وتارة أستأجره على كلي العمل لا صباغته، هم كلي العمل ينقسم إلى قسمين، تارة أستأجره على كلي عمله، شمائل من عمل أنا أملكه، شمائل من عمل، هذا الشيء يتصور يعمل نجار، طباخ، كناس، أي شيء، جميع ما يتصور من عمل له أنا أملكه على ذمته. وتارة لا، عمل معين أنا استأجرته على كلي الصباغة. فإذا كان المستأجر عليه كلي الصباغة لا بشرط، هذا ليس فيه سبيل، فيصح سواء كان الأجير شنو حرا أو عبدا. وتارة يكون المستأجر عليه إما كلي العمل، يعني أي عمل يتصور أنا أملكه على ذمته، أو لا عمل معين ولكن قيد بماذا به، أنا استأجرته على صباغته. ففي هذين الموردين، وهو ما إذا كان المملوك كلي العمل أو كان المملوك العمل المقيد بمباشرته، يكون للكافر ماذا سبيل على المؤمن، فلا تصح الإجارة. إذن إنما تصح في فرض واحد، وهو أن يكون المستأجر عليه عملا معينا لا بشرط.
كل العمل في نيد كان في من المنافع، شنو الوجه؟ حتى لو كان كل عمل عنده كذا خبر، هو أن كل هالمنافع هذه ملكته وكانت كلية، يعني مو بقيد أن يباشر هو،
بل ولكن
قابل أن تكون كلها بالتسبيب،
بل ولكن أن يقولون بأنه، ولكن يقولون بأنه هذا سبيل. لما؟ لأنه مثلا في فرض إذا استناب شخصا للصباغة، في هذا الفرض هو يقدر على عمل ثاني، ذاك العمل الثاني أنا أملكه عليه،
يقدر يجي بعدها،
ها إذا يقدر على عمل ثالث ذاك أملكه عليه،
لازم يقيدونه عندي على،
لا لا مو مقيد، هذا مقتضى الإطلاق. مقتضى الإطلاق يعني أنه أملك عليه تمام ما يقدر عليه من الأعمال، فبما أنه في فرض الاستنابة يقدر على عمل بالمباشرة، إذن ملكت عليه ذلك العمل بالمباشرة. شيخنا لماذا يعني تدخلون أشياء من ذهنكم؟ إطلاق هذا مقتضى الإطلاق يرجع إلى القيد. أقول إطلاق مقتضى الإطلاق، يقول لا هذا يرجع إلى القيد، هذا إطلاق بعشمان يرجع إلى القيد، يعني أنا أملك عليه كل ما يقدر، يقول هذا القيد، أقول كل ما يقدر عليه من عمل، كل ما يقدر عليه من عمل أنا أملكه على ذمته، معناه إذا استناب في هذا الفرض صار قادر على عمل بالمباشرة لو لا، فأنا أملكه عليه، فإذا من صار سبيل كل ما يقدر عليه من عمل أنا أملكه. فالآن هو لا يملك، الآن هو مستنيب، استناب شخصا في صباغة البيت، خف في فرض استنابة شخص في صباغة البيت، هو قادر الآن في فرض الاستنابة في الصباغة على أن شنو؟ على أن يكنس بالمباشرة، إذن أنا أملكه عليه.
صار في قوة بقيد أنه يباشره.
طب إذن نترك الأصول كل شيء، شيخنا على حساب اصطلاحاتكم. إذا كان الإطلاق يرجع إلى القيد،
حكمان شيخنا.
حكمان بلي، خلوا هذا في حاشيتكم. إذن فبالنتيجة القول الرابع هو التفصيل في التفصيل السابق. القول الخامس هو الجواز مطلقاً، أن يقال في جميع الصور، في جميع الصور يجوز إجارة الكافر للمسلم، لأنه في جميع الصور حيث إنه في جميع الصور حيث إنه لا يملك العين وإنما يملك المنفعة، والمنفعة مملوك مؤقت لا محالة وليس مملوكا دائما. بما أن المملوك مؤقت وليس دائما فلا يعد سبيلان للكافر على المسلم، لذلك جوزه بعضهم مطلقا. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث في الرهن. هل يجوز رهن العين عند الكافر؟ يعني لو كان الكافر دائنا للمسلم فالمسلم المدين يرهن عينا عند الكافر الدائن. بعضهم منع مطلقا، بعضهم جوز مطلقا، والصحيح هو التفصيل. فإنه إذا رهن العين عند الكافر على أن تكون عنده هذا سبيل، أما إذا رهنها بشرط أن تكون عند مسلم، يعني هذا العبد رهينة عندك، أنت تدينني بدين وأنا أرهن العبد، عبدي أرهنه عندك أيها الكافر الدائن بشرط أن يكون تحت يدي مسلمين، فإذا اشترطت أن يكون تحت يد مسلمين لم يكن للكافر سبيل عليه، فإنه وإن كان مرهونا إلا أنه تحت يد المسلم لا تحت يد الكافر. إذن فبالنتيجة إذا كان الرهن مطلقا فحينئذ يتصور للكافر سبيل، وأما إذا كان الرهن مقيدا بأن يكون عند مسلم آخر تحت يد مسلم آخر، يعني لا هو المدين ولا هو الكافر الدائن، فحينئذ لا يصدق عنوان السبيل. هذا من ناحية الرهن. المطلب الرابع هو الإعارة. هل يجوز إعارة العبد للكافر أو لا يجوز؟ بعضهم قال لا يجوز لا إعارته ولا إيداعه، كما أنه لا يجوز رهنه فلا يجوز إعارته ولا إيداعه. وقد علق الشيخ قدس سره على ذلك، قال أما إعارته فلا يجوز. لما؟ لأن الإعارة تسليط على الانتفاع، سلطت المعار على الانتفاع بالعين، فإذا سلطت الكافر على الانتفاع بالعبد صارت له سلطنة الانتفاع عليه، وسلطنة الانتفاع عليه سبيل، فحينئذ لا تجوز من هذه الجهة. وأما الوديعة فهي وإن كانت تشترك مع الرهن في التسليط على الحفظ، يعني أنا عندما أودع هذه العين لدى الكافر فقد سلطته على حفظها، وديعة هذا معنى مثل الرهن تماما. الرهن أيضا أنا عندما أرهنها عنده فقد سلطته على حفظها، فالوديعة تشترك مع الرهن في التسليط على الحفظ، لكن الرهن يزيد على الوديعة بشيئين آخرين، وهو أنه في الرهن من حق المرتهن، وهو الدائن اللي أخذ العين رهينة، من حق المرتهن أن يمنع الراهن من التصرف في العين، ومن حق المرتهن هذا الشيء الثاني، ومن حق المرتهن أن يجبر الراهن عند انقضاء الأجل وعدم أداء الدين، إذا انقضى الأجل وما أدى الدين من حقه شنو؟ من حقه أن يجبره على بيع العين ليستوفي منها دينه. إذن فبما أن الرهن يزيد على الوديعة في أنه يتضمن حقا للمرتهن على الراهن بأن يمنعه من التصرف في العين وأن يجبره على البيع عند انقضاء الأجل مع عدم أداء الدين، يصدق السبيل في الرهن ولا يصدق في الوديعة. لأجل ذلك فصلنا بين الرهن وبين الوديعة. ومن كلامنا في الوديعة وفي العارية يتضح الكلام في الواقف، فإنه لا يجوز، لا يجوز وقف الكافر عبده المسلم على أهل ملته. كافر يملك عبد مسلم يقوم يجعله وقفا على ملة الكفر، وقف على خدمة الكنيسة مثلا، أوقفك هنا مثلا على خدمة الكنيسة، فإنه من الواضح حينئذ صدق السبيل عليه. أقرأ العبارة. ثم إن الظاهر أنه لا فرق بين البيع وأنواع التمليكات الأخرى كالهبة والوصية، لا فرق بينها شنو؟ في المانع، بلحاظ أن الجميع مصداق لعنوان السبيل. المطلب الثاني، وأما تمليك المنافع، قلنا تمليك المنافع يعني هذا البحث لابد الشيخ يقدم له مقدمات ثلاث، وإن كان الشيخ ما ذكرها لكن لابد من ذكرها. وأما تمليك المنافع، وأما تمليك المنافع يعني من حر أو عابد، يعني هذا لا يختص بمسألة العابد. وأما تمليك المنافع من حر أو عبد، هذا أولا. وثانيا، هذا البحث مبني على أن المراد بالسبيل هو الملكية، وإلا لو كان المراد بالسبيل هو السلطنة لا مانع، كما لا مانع في الأعيان لا مانع في شنو؟ في المنافع. وثالثا، البحث في المقام بحث صغروي، وهو هل يصدق عنوان السبيل على تمليك المنافع أو لا يصدق. ها؟ وأما تمليك المنافع ففي الجواز مطلقا كما يظهر من التذكرة ومقرب النهاية، بل هو ظاهر المحكي عن الخلاف. ليش يجوز مطلقا؟ إذا الذي يقول يجوز مطلقا، ليش يجوز مطلقا؟ يقول لأنه تمليك منقطع، تمليك المنافع تمليك منقطع وليس تمليكا دائميا، فلا يصدق عليه عنوان السبيل. هاي السبيل بالشارع يخلوه سبيل. أو مع، هذا القول الثاني، أو مع وقوع الإجارة على الذمة كما عن الحواشي وجامع المقاصد والمسالك. إيش معنى أو مع وقوع الإجارة على الذمة؟ يعني أو أن يكون المملوك بالإجارة كليا في الذمة، ما ملكه الكافر على المسلم كلي في ذمته، كالصباغة كذا، التي تارة تكون بالمباشرة تارة تكون بماذا؟ بالتسبيل. ففي هذا الفرض يعني كونه كليا ذميا يجوز. لما يجوز؟ لقدرة الأجير على أدائه بالتسبيب أو الاستنابة. هذا قول الثاني. القول الثالث، أو مع كون المسلم الأجير حرا، وهذا سيأتي بيان وجهه، أو المنع مطلقا، يعني يدعى أنه سبيل ما دام يملك شيء على عليه إذن هو سبيل، كما هو ظاهر القواعد ومحكي الإيضاح. أقوال أظهرها الثاني، يعني شنو؟ يعني التفصيل بين الكلي والشخصي. فإنه كدين، يعني إذا كان كليا يصير كدين، فإنه إذا كان كليا كدين، والدين ليس سبيلا. لو دان كافر مسلم فإن هذا الدين لا يعد سبيلا. هذا هم المستأجر يدين الأجير، يعني طالب الأجير بدين وهو عمل الصباغة منه أو من غيرهم يجيب صباغة، فإنه كالدين ليس ذلك سبيلا فيجوز، ولا فرق حينئذ بين الحر والعبد كما هو ظاهر إطلاق كثير كالتذكرة وحواش الشهيد وجامع المقاصد، بل ظاهر المحكي عن الخلاف نفي الخلاف فيه، نفي الخلاف فيه بين من؟ بين المسلمين، مو بين الإمامية بس، لأنه سيأتي بيان الإمامية، نفي الخلاف فيه بين المسلمين حيث قال فيه، قال يعني في محكي الخلاف، إذا استأجر كافر مسلما لعمل في الذمة، يعني كان كلي صح بلا خلاف، بلا خلاف يعني بين المسلمين، وإذا استأجره مدة من الزمان شهرا أو سنة ليعمل عملا، يعني استأجره على نحو، لا استأجره على نحو شنو اللي قابل الكلي؟ شخصي، يعني يملك منفعته الخارجية، يعني يملك عمله الشخصي الخارجي، مثل ما قلنا استئجار الشايكي مثلا او الخادم، احسنتم، قلنا اجاره الكلي من قبيل اجاره الاعمال، اجاره الشخصي من قبيل اجاره الاعيان، صح ايضا عند من؟ عندنا احنا الاماميه، صح عندنا، انتهى. وادعى في الإيضاح أنه لم ينقل من الأمة، يعني المسلمين كلهم، فرق بين الدين وبين الثابت في الذمة بالإجارة، يعني وبين الكلي، خلافا للقواعد وظاهر الإيضاح، حيث قالوا ممنوع مطلقا، مطلقا يعني كليا لو شخصيا لا فرق، لكونه كله شنو؟ سبيلا. احنا قلنا هذا تفصيل الشيخ لابد أن يفصل فيه أيضا، تفصيل اللي ذكرناه ما ذكره الشيخ، تفصيل الشيخ هم يفصل فيه بأن يقال الشخص خو واضح سبيل، الشخص خل نتركه، يعني ما كان من قبيل إجارة الأعيان بحيث يملك المنفعة الخارجية هذا خو سبيل واضح، لكن نجي لإجارة الكلي نقول أيضا هنا يتصور صور ثلاث، أن يكون المملوك في الذمة عملا معينا لا بشرط، كما لو ملك المستأجر على الأجير كليا صباغا، هذا واضح ليس سبيلا. المورد الثاني، أن يكون المملوك للمستأجر عملا معينا لكن شنو؟ بقيد المباشرة، يعني بقيد صدوره من الأجير، فحينئذ يتصور أن يكون سبيلا، هذا يصدق عليه سبيل. وثالثا المورد الثالث، أن يكون المملوك للمستأجر على الأجير كلي ما يقدر عليه من عمل، يعني على نحو العموم المجموعي، ما يقدر عليه من عمل فهو مملوك، فحينئذ يتصور صدق عنوان السبيل. وظاهر الدروس التفصيل بين العبد والحر، فيجوز في الثاني يعني في الحر دون الأول، حيث ذكر يعني صاحب الدروس بعد أن منع إجارة العبد المسلم للكافر مطلقا يعني في الكلي أو الشخصي، قال وجوزها الفاضل، من هو الفاضل؟ يعني العلامة. والظاهر أنه أراد، هذا الظاهر الاستظهار من صاحب الدروس، والظاهر أنه يعني العلامة أراد إجارة الحر، يعني ما جوز إجارة العبد وإنما جوز إجارة الحر، وفيه نظر، فيه يعود على الاستظهار، يعني استظهاره فيه نظر. ليش؟ لأن ظاهر الفاضل يعني ظاهر العلامة في كتابه التذكرة جواز إجارة العبد المسلم أيضا، مو بس الحر، جواز إجارة العبد المسلم مطلقا، مطلقا شنو معنى؟ ولو كان على العين، هذه ولو كان على العين شرح إلى قوله مطلقا، يعني ولو كان إجارة شخصية، ولو على العين يعني من باب إجارة الأعيان لا من باب إجارة الأعمال. الله يرحم سيد جمال خوي، يعني خلاص يفقع. نعم يمكن. الآن يريد يوجه ليش أكو فرق بين الحر وبين العابد، الشيخ يريد يوجه هذا التفصيل. نعم يمكن توجيه الفرق بأن يد المستأجر على الملك الذي ملك منفعته بخلاف الحر، فإنه لا يثبت للمستأجر يد عليه ولا على منفعته. هذا شنو يريد يقول؟ هذا يتعرض لنكتة وهي الجميع من باب ملك المنفعة، يعني إجارة الحر وإجارة العبد كلاهما من باب ملك المنفعة، لكن حيث أن الحر قادر على التسبيب ما صار للمستأجر يد عليه، وحيث أن العبد غير قادر على التسبيب صار للمستأجر يد عليه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، خصوصا لو قلنا، هذه خصوصا لو قلنا إشارة إلى نقطة ثانية، خصوصا لو قلنا بأن إجارة الحر هي من باب شنو؟ تمليك الانتفاع لا تمليك المنفعة، فحينئذ نصير فرق أساسي بعد بين شنو؟ بين الإجارتين، إجارة الحر وإجارة العام. ولكن الشيخ بعدين قال شنو؟ فتأمل. وجه التأمل أولا، العرف العقلائي لا يرى فرقا بين إجارة الحر وإجارة العبد، يا كلاهم من باب تمليك المنفعة يا كلاهم من باب تمليك الانتفاع. دعوى أن إجارة الحر من باب تمليك الانتفاع وإجارة العبد من باب تمليك المنفعة، هذه الدعوى مخالفة للعرف العقلائي. العرف العقلائي يعني يساوي بينهما، مضافا إلى أنه كما يصدق عنوان السبيل، كما يصدق عنوان السبيل في ملك المنفعة، يصدق عنوان السبيل في ملك الانتفاع. يعني يا تقولوا هذا سبيل إذن هذا سبيل، يا تقولوا هذا مو سبيل إذن هذا مو سبيل. أما إذا ملك المنفعة أكو سبيل، إذا ملك الانتفاع ما أكو سبيل. هو يجود يقول يلا اشتغل هنا، أنا ما أملك منفعتك لكن أريد أن أستوفي منك المنفعة. وكلاهما يصدق عليه أنه شنو؟ بلي سبيل. وأما الارتهان عند الكافر ففي جوازه مطلقا كما عن ظاهر نهاية الأحكام، أو المنع مطلقا كما في القواعد والإيضاح، أو التفصيل بينما لم يكن تحت الكافر، عفوا تحت يد الكافر، كما إذا وضعاه عند مسلم، يعني رهن العبد عنده بشرط أن يكون العبد تحت يد مسلمين، كما عن ظاهر المبسوط والقواعد والإيضاح في كتاب الرهن والدروس جامع المقاصد والمسالك، أو التردد، التردد هذا يذكره قول من الأقوال، أو التردد كما عن التذكرة وجوه أقواها شنو؟ الثالث وهو التفصيل، يعني إن كان الرهن مشروطا بأن يكون تحت يد مسلم جاز، وإلا فهو سبيل. لما؟ لأن استحقاق الكافر لكون المسلم تحت يده، لأنه إذا ما يقيد مقتضى إطلاق الرهن أن يكون شنو؟ أن يكون مقتضى إطلاق الرهن أن يكون تحت يده، إذا ما يقيد يقول بشرط أن يكون تحت يد آخر، مقتضى إطلاق الرهن أن يكون تحت يده، فلا بد أن يقيد. ما لم يقيد يستحق الكافر كون المسلم تحت يده، واستحقاق الكافر كون المسلم تحت يده شنو؟ سبيل. بخلاف استحقاقه لأخذ حقه من ثمنه من دون أن يكون تحت يده، هذا من ناحية الرهن. وأما الإعارة، وأما إعارة العبد من كافر فلا يبعد المنع من الإعارة وفاقا لعارية القواعد وجامع المقاصد والمسالك، بل عن حواش الشهيد شواهد الشهيد رقى أن الإعارة والإيداع اثنينهم أقوى منعا من الارتهان، وكلامه حسن في العارية، العارية أقوى منعا من الارتهان. لما؟ لأن العارية تسليط للكافر على الانتفاع بالعين فيكون سبيلا وعلوا، وأما في الوديعة كلامه في الوديعة فهو محل نظرين. لما؟ لأن التسليط على الحفظ الموجود في الوديعة مشترك بينها وبين الرهن، لأن التسليط على الحفظ وجعل نظره يعني نظر الكافر إليه مشترك بين الرهن والوديعة مع زيادة في الرهن. شنو الزيادة في الرهن التي من أجلها منع رهن العبد المسلم عند الكافر؟ ما هي الزيادة؟ وهي التسلط، يعني تسلط المرتهن وهو الكافر على منع المالك المسلم عن التصرف فيه في العين المرهونة إلا بإذنه بإذن الكافر، وتسلطه يعني وتسلط المرتهن على إلزام المالك ببيعه عند انقضاء الأجل وعدم أداء الدين. وقد صرح في التذكرة بالجواز في كليهما، يعني هم في الرهن هم في الوديعة، عفوا هم في الوديعة هم في العارية. ومما ذكرنا في الوديعة والعارية يظهر عدم صحة وقف الكافر عبده المسلم على أهل ملته. أما لو وقف على المسلمين بناء على صحة الوقف، وإلا الوقف يشترط فيه قصد القربة ولا يتأتى من الكافر، ولكن لو وقفه على أهل ملته وهذا الوقف عندهم صحيح لأنهم لا يشترطون قصد القربة، حينئذ هذا الوقف فاسد بلحاظ أنه سبيل. كم الساعة؟ 17. كم أخذ؟